والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، في مستعد لقائي معكم هذه الليلة، أحب أن أعرض لكم عن عظيم شكري وخالص تقديري أن أتحتم لي هذه الفرصة لنلتقي معا على كلمة الحق، نتدارسها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك نعمة كبرى أنعم الله بها على هذه الأمة، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ عنده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذا النفر وأن يجمعنا في الدنيا على محبته وفي الآخرة بدار كرامته. أيها الإخوة الكرام، أخص ما يتميز به المجتمع المسلم أنه مجتمع العقيدة، عليها يقوم بناؤه، ومنها تنبثق روابطه وقيمه وضوابط سلوكه. وبقدر ما تكون العقيدة قوية في المجتمع يكون المجتمع قويا، وبقدر ما تضعف هذه العقيدة يكون ضعفه. أخص ما يتميز به المجتمع المسلم أنه مجتمع العقيدة، والعقيدة مشتقة من العقد، نقيض الحل، يقال عقده يعقده عقدا إذا ربطه وشده، واعتقده يأتي بمعنى عقده، ويقال عقد قلبه على الشيء إذا عزم عليه ووثق وصدق، ويقال في مطاوع هذا الفعل اعتقد، يقال عقد الشيء اعتقده، أي صدق به. والعقيدة في اللغة هي الحكم الذي لا يقبل الشك عند معتقده، والعقيدة الدينية هي ما يدين به المرء من معتقد لا يقبل الشك. فمادة هذه الكلمة لغة تدل على الربط والشد والاستيثاق والتصديق. أما كلمة المجتمع فإنها مشتقة من الجمع، والجمع هو ضم الشيء بعضه إلى بعض، ويقال جمع القوم أمرهم على كذا إذا عزموا عليه، واجتمع القوم إذا تجمعوا. والمجتمع اسم مكان من اجتمع، فهو موضع الاجتماع، ثم أطلق على الجماعة التي تربطها روابط خاصة. ومن هذا المعنى اللغوي وما تبعه من معنى اصطلاحي لكلمة العقيدة يتبين لنا أمران. الأمر الأول أن العقيدة لا ينبغي أن تطلق بمعناها الدقيق الصحيح إلا على العقيدة الدينية، العقيدة الإلهية التي تأتي من الله سبحانه وتعالى فيما يوحي به إلى رسله. ذلك لأن مقتضيات هذه العقيدة في النفس أن يصدق بها الإنسان تصديقا يقينيا لا يقبل الشك ولا تقع العقيدة في النفس هذا الموقع إلا إذا كانت من الله تعالى. فإن آراء الناس وأفكارهم ومذاهبهم وما يرفعونه من شعارات عقدية لا يصدق عليها هذا المعنى. فإن الإنسان يعتقد أن ما يأتي به الناس مهما وصلوا من العلم والمعرفة وما يطرحونه من آراء وأفكار ومذاهب لا يوثق به ثقة كاملة، فلا يطمئن إليه القلب، لأن طبيعة البشر قد جبلت على القصور والنقص، وكيف يعقد القلب أمره على شيء وهو يعرف أن مصدره يعرض له القصور والنقص. فكل رأي أو فكر أو معتقد أو مذهب من مذاهب البشر لا يستقر في القلب استقرار العقيدة الإلهية، فهؤلاء البشر يخضعون لعوارض كثيرة، يخضعون لعوارض الخطأ والنسيان، فهم يخطئون ويصيبون وهم ينسون ويتذكرون ويتعرضون كذلك لعوارض الهوى والشهوة التي تملي على الإنسان ما يطرحه من فكر أو رأي أو مذهب. فمثل هذا لا يستقبله إنسان عاقل استقبال العقيدة الدينية، لأن قلبه لا ينعقد عليه انعقادا كاملا ولا يطمئن إليه اطمئنانا لا يعرضه للشك. ولذا تكون العقيدة الإلهية التي تكون من الله وحده هي الجديرة بأن يطلق عليها معنى العقيدة بالمعنى الصحيح، لأن الله عز وجل يتنزه عن مخلوقاته ويتنزه عما يعرض لهؤلاء البشر، لا يضل ربي ولا ينسى. فلا ينبغي أن تطلق العقيدة بالمعنى الصحيح الدقيق إلا على العقيدة الدينية، العقيدة الإلهية التي تكون من الله تعالى. الأمر الثاني أن العقيدة الدينية الإلهية لا تقبل الشركة، إن هذه العقيدة حملها رسل الله وسميت بعقيدة التوحيد، لأن التصديق اليقيني القلبي بها لا يكون إلا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى فيما أوحى به إلى رسله او فيما جاء به رسله وبينوه. وما لم يكن المصدق بهذه العقيدة متجردا لها كل التجرد فان شوائب الشرك تظل في نفسه فتكون عقيدته عقيدة مترددة تنتابها هذه الشوائب. وهذا هو الذي جاء في النصوص الشرعية: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فآراء الناس ومذاهبهم ومعتقداتهم وافكارهم ونظرياتهم لا يلقي المؤمن بعقيدة الهية لها بالا ما لم تكن من معيار هذه العقيدة الالهية ومن موازينها ومقاييسها الثابتة وما لم يكن مردها الى هذه العقيدة التي استقرت في سويداء قلبه. فلا يتأتى لمن تجرد للعقيدة الالهية ان يشوبها بشائبة من مذاهب الناس وآرائهم وأفكارهم وما يطرحونه في عالم المبادئ من أفكار ومعتقدات وشعارات. ولا يقتصر الشرك الذي اقترن بدعوة التوحيد على الشرك الحسي في الأصنام والأوثان أو في الأفلاك والكواكب، ولكنه يتجاوز هذا الى الشرك المعنوي، الى الشرك بالاراء الاخرى والافكار والمذاهب والمعتقدات، الى الشرك بالقيم التي ينادي بها البشر ويضعونها موضع التجلة والاكبار. ولذا فان هذه العقيدة تقتضي ان يتجرد صاحبها من شرك الهوى، فالهوى الذي يقع في النفس موقعها ويؤثر على الانسان في فكره ورأيه وفي سلوكه ضرب من ضروب الشرك. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا يتذكرون. وكان من مقتضيات هذه العقيدة كذلك النهي عن شرك المحبة، فان الحب يعمي ويصم، والحب لشخص او لمذهب او لمعتقد او لقيمة من القيم الذي يصل الى التأثير على النفس دون ان يكون الباعث عليه دين الله وعقيدة الله يكون ضربا من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وكان من ضروب الشرك شرك الطاعة، فان عقيدة التوحيد من مقتضياتها ان تكون الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالخضوع لاي سلطة اخرى سوى سلطة العقيدة الالهية يكون نمطا من انماط الشرك. وقد حكى الله تعالى هذا عن النصارى فقال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان من ضروب الشرك شرك زينة الحياة الدنيا وما فيها من جاه ومظهر، فإن تعلق القلب بمظاهر الحياة الدنيا وزينتها يحمل صاحبه على أن يكيف حياته وسلوكه وفق ما يرجوه وما يستغيه من زينة ومال وجاه. وهذا هو ما بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فجعله عليه الصلاة والسلام عبدا لكل هذه المظاهر لأنه آثر حبها على عقيدته. هذا هو الامر الثاني الذي تقتضيه العقيدة الدينية، فهي عقيدة لا تقبل الشركة ولا يتأتى لانسان ما. استقرت العقيدة الالهية في قلبه ان يتعلق قلبه بمذهب اخر او بعقيدة اخرى او بفكر من افكار الناس او بدعوة من دعواتهم فضلا عن ان يتعلق بالهوى او يتعلق بالطاعة او يتعلق بزينة الحياة الدنيا تعلق العابد بمعبوده. وعلى هذه العقيدة يقوم بناء المجتمع المسلم. ان العقيدة الدينية شاء الله سبحانه وتعالى ان تكون قرينة الحياة البشرية منذ نواتها الاولى في خلق ادم عليه السلام. فكان ادم اول البشر وكان نبيا، اذ قال ربك للملائكة: اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. واذ قال ربك للملائكة: اني جاهل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم الاسماء كلها. وهذا يرد على ما يذهب اليه علماء الاجتماع من ان الانسان نشأ بدائيا اي بدون عقيدة، ثم استفاد من تجارب الحياة ما استفاده حتى تطور. فالعقيدة الالهية كانت قرينة الحياة البشرية منذ بدايتها، ولم يدع الله سبحانه وتعالى هذا الانسان الذي اكرمه على سائر خلقه دون عقيدة الهية، بل بعث عز وجل اليه رسله رسولا بعد اخر، ثم ارسلنا رسلنا تترى. حمل هؤلاء الرسل الى قومهم عقيدة السماء، العقيدة الدينية الالهية، عقيدة التوحيد: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكانت فكل رسول يبعث الى قومه خاصة فيضع في بناء المجتمع البشري لبنة العقيدة الالهية. وظل امر هؤلاء الرسل متتابعا الى ان اذن الله بفجر الرسالة الخاتمة، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسالة العامة للبشرية كلها. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ينظر هذا النهر حيث يوحي الله الى ملائكته سفرائه الى رسله، او يكلم رسله سفراءه الى خلقه، وانتهى مصب هذا الماء الغدق فيما اوحى الله به بهذه الرسالة العظمى، رسالة سيد الانبياء وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وضرب رسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا البناء النبوي في موكب النبوة المتتابعة، فقال: مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس ينظرون إليه ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فعلى العقيدة الإلهية يقوم بناء المجتمع المسلم. ومن هذه العقيدة تنبثق روابطه وقيمه وضوابط سلوكه. من هذه العقيدة تنبثق روابطه. والرابطة الأم في بناء هذا المجتمع هي العقيدة نفسها. إنه ما كان لمجتمع يتجرد قلبه لله ويدين بعقيدة التوحيد ولا يشوبه شائبة من شرائب الشرك، ما كان لقلب شأنه هكذا، ان تكون رابطته قائمة على روابط الحياة الدنيا فيما يذكره علماء الاجتماع من رابطة الجنس او رابطة الوطن او رابطة اللغة او رابطة المصلحة المشتركة. وقد امتن الله على هذه الامة فجعل رسالتها رسالة عامة الى البشرية كلها. ومن شأن عالمية هذه الرسالة ومن ضرورة الايمان بها الا تكون لجنس دون جنس، او لقوم دون قوم، او لوطن دون وطن، بل انها تعلن عالميتها للناس جميعا على اختلاف لغاتهم وتباين اجناسهم واوطانهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك امرنا بان نؤمن بما جاء به الرسل من قبل: كونوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وما اوتي موسى وعيسى، وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. فالرابطة التي يقوم عليها بناء هذا المجتمع هي رابطة الايمان بالله. فكل من يؤمن بهذه العقيدة ويذعن لها وينقاد في اي شقع من افقاع الارض فهو عضو في المجتمع الاسلامي مهما كان جنسه او وطنه او لغته. وكل من أبى ذلك ولم يؤمن بهذه العقيدة ولم يذعن لها أو آمن بها ظاهرا وأشرك بها سواها فإنه لا يكون عضوا في المجتمع الإسلامي وإن كان من أقرباء النسب ومن الأهل والعشيرة وأبناء الوطن. فهذه هي الرابطة الأم التي تربط بين أبناء المجتمع الإسلامي، رابطة العقيدة وحدها. ولذا مع الإسلام على كل دعوة عصبية، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية. وقال فيها صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة المنكرة: دعوها فإنها ممكنة. والإسلام في هذا يرد الناس إلى أصل نشأتهم الأولى، فإنهم جميعا ينحدرون من أصل واحد في أب هو آدم وفي حواء هي الأم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما هذه العوارض في اللون أو اللغة أو الأرض والوطن فإنها عوارض طارئة على نشأة هذا الإنسان في تاريخه، والبشرية كلها تنحدر من أصل واحد. واللغة إنما هي اللسان، وعوارض اللون إنما تعرض للإنسان بحكم البيئة التي يعيش فيها والمناخ الذي يحيط به. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومن هذه العقيدة تنبثق كذلك قيم المجتمع المسلم. وأعني بقيم المجتمع المسلم القيم الاجتماعية ذات العلاقة الوثيقة ببناء المجتمع، في صلة المسلم بأخيه، وفي صلة المجتمع الإسلامي بالمجتمعات الأخرى. ففي صلة المسلم بأخيه نجد قيمة الحب في الله، فالحب في الله والبغض فيه من القيم الاجتماعية التي جاءت بها عقيدة الإسلام. وقد جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا من عناصر الإيمان، أي من عناصر العقيدة، فقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحب في الله هو القيمة التي جاء بها الإسلام في ما جاء من قيم اجتماعية يقوم عليها قيام المجتمع المسلم. الحب في الله والبغض في الله. ويصل هذا عند المسلم الى درجة لا يبقي فيها على آصرة من أواصر النسب، فقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والآية تشير إلى ما كان في غزوة بدر، فقد قتل أبو عبيدة أباه، وهم أبو بكر رضي الله عنه أن يقتل ولده عبد الرحمن. عمير اخاه عبيدا وقتل حمزه وعلي والحارث ابناء العشيره، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ثم ذكر الله في الايه ما حمل هؤلاء على ذلك، فقال اولئك كثر في قلوبهم الايمان لا لذوي القربى ولا لذوي النسب. ثم ذكر سبحانه بعد هذا ان اولئك الذين ترتبط قلوبهم على الحب في الله والبغض فيه هم حزب الله، اولئك حزب الله وهم الجديرون بالفلاح، الا ان حزب الله هم المفلحون. اما القيمه التي جاء بها الاسلام في صله المجتمع المسلم بغيره فانه مع قيام الحب في الله بين افراد المجتمع المسلم الواحد لا بد من تحديد العلاقة بين هذا المجتمع وغيره من المجتمعات التي لا تدين بالإسلام ولا تخضع لعقيدته، وهو ما يعرف بالولاء والبراء، أي أن يوالي المسلم من يواليه لأنه يتصل بعقيدته ويدين بها ويخبر حياته لها، وان يتبرأ ممن يتبرأ منه لانه عدو لدينه وعقيدته ولا يقيم حياته على هذه العقيدة التي يؤمن بها. والاسلام في هذا يستقصي علاقة المجتمع المسلم بالجماعات كلها استقصاء يتنزل الى اقل دائرة من الدوائر الاجتماعية. فنجد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فنهى عن ان نتخذ عدو الله وعدونا وليا، والاولياء جمع ولي، والولي من الولي وهو القرب، سواء كان هذا القرب من حيث الاعتقاد او من حيث الرأي او من حيث الفكر او من حيث التناصر. فلا ينبغي ان نعطي لاعداء الله واعدائنا شيئا من هذا فنتخذهم اولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ثم جاءت الايه بعد تنقل تعليل هذا تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق، انهم بكفرهم بعقيدتنا ليسوا اهلا لولايتنا وهم اعداء الله واعداء لنا لاننا ندين بعقيدة الله، فمن لا يدين بهذه العقيدة يكون عدوا لنا كما انه عدو لله. ثم تأتي الآية الثانية فتخص من هذه العبارة اهل الكتاب والمشركين، فيقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى والكفار اولياء. ثم تأتي الآية الثالثة فتخص أهل الكتاب بالذكر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويذكر الله في الآية البواعث التي تقتضي هذا، فإنها
العبادة إيمان بعضهم بعضا. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. والذي يوالي أهل عقيدة غير عقيدته يكون منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يأتي الله سبحانه في آية أخرى يستعني فيها الولاء لله والبراء في الله على آثرة القرابة والنسب، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تأتي الدائرة الأضيق في البطانة فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والبطانة من يختاره المرء ويستبطنه أمره، أي من يختاره ولي الأمر أو الحاكم فيجعلهم أمناء على سره من البطن خلاف الظهر والباطن خلاف الظاهر. وبطانة الثوب ما التصق بالجسد ما كان من جهة الجسد، فالبطانة هي التي يستبطنها المرء أسراره وخواص شؤونه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في لذ الخبال إليكم. والخبال هو الافتراء في الفكر والرأي وما يترتب على ذلك من اضطراب في حياة الناس. فهؤلاء الذين نستبطنهم أسرارنا من غير أبناء عقيدتنا لا يقصرون في جلد الخبال إلينا. ومن هذه العقيدة تنبثق كذلك ضوابط سلوك المجتمع المسلم. إنه مع استقرار العقيدة في القلب والبراءة مما سواها من آراء ومعتقدات ومذاهب، ومع قيام المجتمع المسلم في كيانه على هذه العقيدة وتأكيد رابطتها، لا بد كذلك من دليل يدل على صدق أصحاب هذه العقيدة، وإنما يكون هذا الدليل بانضباط السلوك الإيماني، أي الانضباط الذي يؤمن بهذه العقيدة فردا كان أو جماعة. فليست العقيدة أمرا يدعيه الإنسان بلسانه أو يشهد به في نطقه دون أن يكون سلوكه شاهد صدق على ذلك. فالإيمان عقيدة في القلب يشهد بها اللسان وتترجمها الجوارح في السلوك العملي، فينبثق من هذه العقيدة انضباط سلوك الفرد في حياته في قيامه على الشريعة التي جاءت بها هذه العقيدة في العبادة وفي الصلة الفردية بين المسلم واخيه، وفي انواع التعامل المادي والمعاوضات المالية، وفي شؤون الاسرة، وفي كل امر ما يقول. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما غرتهم الاماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. وأن يكون انضباط السلوك في حياة المجتمع كله كذلك بأن يكون هذا المجتمع محكما لشريعة الله في كل شعبة من شعب الحياة، في العبادة والمعاملة، في العقوبات، في نظام الأسرة، في العلاقات البرية. لا بد أن يخضع المجتمع في سلوكه لهذه الشريعة التي جاءت بها العقيدة. وهذا هو الذي نجده في نصوص القرآن الكريم. يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول تعالى في نهاية الآيات بسورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا هو الذي يحكم العلاقة بين الله والرعية. فالإسلام إن يفرض طاعة الرعية للراعي يجعل هذه الطاعة مشروطة بالمعروف. إنما الطاعة في المعروف، إلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله إنما يكون بالرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول إنما يكون بالرجوع إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد مماته. وقد تكرر الأمر بالطاعة مع الرسول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لأن طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة رسوله طاعة مطلقة، ولم يتكرر الأمر بالطاعة مع أولي الأمر وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مشروطة بطاعتهم لله وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الانتماء العقلي في ضبط السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي، فإنه لا بد من الانتماء العضوي كذلك. فلا يكفي أن ينتمي الإنسان بعقيدته إلى الإسلام حتى يشعر بأنه عضو في المجتمع المسلم والأمة الإسلامية، يشعر بما يشعر به أخاه في صرائه وضرائه بأقصى المشرق وأقصى المغرب. وهذا الانتماء العضوي يحيي في نفس المؤمن مشاعر العقيدة الإيمانية نحو إخوانه الذين ينتمون إلى عقيدته مهما نأت الديار. مثل المؤمنين في صلاتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والرسول عليه الصلاة والسلام حين يضرب هذا المثل يضع العقيدة في مقدمة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، وهذا هو ما يقتضيه سلوك الإيمان، كمثل الجسد الواحد، وهذا هو الانتماء العضوي، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبقدر ما تكون العقيدة قوية يكون المجتمع قوية، وبقدر ما تضعف هذه العقيدة يكون ضعفه. إلا الذي ينظر في تاريخ هذه الأمة يرى أنها بدأت نواة تجمعت حول رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الله قلوب أبنائها ونمت وتمرعت وأعادت ثمارها الطيبة وامتد سلطانها ونفوذها وظلت سابقة الدعائم راسخة القواعد تشمخ بأنفها إلى السماء لأنها موصولة بالسماء. واعتزت هذه العقيدة واعتز مجتمعها بقدر ما أصاب العقيدة من اعتزال، وكان ذلك في الفتنة الكبرى بمقتل عثمان رضي الله عنه وما تبعه من أحباب، ثم ما لحق ذلك من انقسام الأمة إلى فرق وطوائف، وما تبعه كذلك من نقل الفلسفة اليونانية والرومانية والفارسية. واعتزت هذه العقيدة واعتز مجتمعها بقدر ما أصاب العقيدة من اعتزال، وكان ذلك في الفتنة الكبرى بمقتل عثمان رضي الله عنه وما تبعه من أحداث، ثم ما لحق ذلك من انقسام الأمة إلى فرق وطوائف، وما تبعه كذلك من نقل الفلسفة اليونانية والرومانية والفارسية وإدخالها في صلب العقيدة، ولكن قرب هؤلاء المؤمنين بدعوة رسولهم صلى الله عليه وسلم وأصالة الإيمان بعقيدة هذه الدعوة وما سخره الله سبحانه وتعالى من أئمة الهدى، لكن هذا كله حال دون أن تضعف العقيدة في النفس ضعفا يؤول بها إلى الانهيار. ثم توالت الأيام وضعف أمر هذا المجتمع في أواخر الدولة العباسية بضعف عقيدته وتخلي أبناء هذه العقيدة عن العمل بشريعة الإسلام، ومن خلال ذلك كانت صحوات اقترنت كل صحوة منها بصحوة العقيدة الإسلامية نفسها. لقد حقد اليهود ولا زالوا يحقدون على هذا الدين الإسلامي الذي انبثق طيره ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه وأنكروا ما جاء في التوراة عنه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وظلوا يكيدون لهذا الدين ظاهرا وباطنا، ويسلكون كل وسيلة من وسائل الحيلة والدهاء للنيل منه. ثم وصلوا إلى مأجلهم فيما نعرفه بهذه الأيام من قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين الحبيبة، ولكن هذا الذي أصابنا ما أصابنا الله به عن قلة في عددنا أو قلة في مواردنا، وإنما أصابنا الله به لضعف في عقيدتنا، وظلت هذه القضية تسير في هفوات الوعرة هنا وهناك. والحق أنه لن يكون لهذه الغرمة من باعث يكشفها عنا سوى الصحوة الإسلامية حين نعود إلى الإسلام من جديد، وحين تصح العقيدة في نفوسنا وتصح قيمها ونسلك سبيل الجهاد الإسلامي الذي سلكه أسلافنا، وهذا هو ما عهدناه في الصحوة الإسلامية حين عمل وتمكنوا من بيت المقدس واحتلوه قرابة 91 عاما. 91 سنة. فإن الذي رتب هذا الكيد الصليبي كان رجلا مؤمنا بالله، استيقظ قلبه على عقيدة الله، فلم يكن عربيا الأصل بل كان كرديا. ذلك هو صلاح الدين الأيوبي. كذلك الشهر عندما بحث التفاوض من المغول على ديار الإسلام واقتصحوها، فإن الرجل الذي وقف في وجههم وردهم على أعقابهم كان رجلا مملوكا تركيا، هو الملك قطز، فلم يكن عربيا النشأة والمولد، ولكنه كان عريق الإسلام، عريقا في عقيدته. وقامت الخلافة العثمانية وكان قيامها على أصول الإسلام ومبادئ عقيدته، وظلت مئات السنين تحفظ لهذه الأمة كيانها وقوتها، حتى وصل خصوم الإسلام كذلك إلى مآربهم، فاصطنعوا رجلا يثير القومية الطورانية ويدعو إلى الانسلاخ من الإسلام. فكانت هذه القوميات المتعددة، الطورانية والعربية والكردية، وكانت الطائفية التي نعرفها خلال السنوات الماضية ولا زلنا نسمع عنها ونرى آثارها. وهكذا نرى الخط البياني في هذا المجتمع المسلم يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدته. يقوى هذا المجتمع اذا قويت عقيدته وقوم حياته عليها، ويضعف هذا المجتمع اذا ضعفت عقيدته وتخلى عن الاستمساك بها والعمل بمقتضاها. ايها الاخوان، اخص ما يتميز به المجتمع المسلم انه مجتمع العقيده، عليها يقوم بناؤه، ومنها تنبثق روابطه وقيمه وضوابط سلوكه. وبقدر ما تكون العقيدة قوية يكون المجتمع قوية، وبقدر ما تضعف هذه العقيدة يكون ضعفه. فالآن لهذه الأمة السابرة في غفلتها التي تتخطط يمنة ويسرى، وقد رفع كثير من أبناء جلدتها شعائر مختلفة وانتحروا رحلا متعددة، هل آن لهذه الأمة أن تنفض عن كاهلها هذا الغبار وأن تخرج من هذا القوقم لتقيم حياتها من جديد على الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة؟ هذا هو ما نرجوه، وهو سبيل عزنا ونصرنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ مناع خيرا على هذه المحاضرة القيمة. هناك أسئلة كثيرة سنحاول أن نجيب عليها الشيخ مناع كلها، ولكن لنا رجاء الاختصار حتى يتسنى أن نجيب على جميع الأسئلة. السؤال الأول يقول: كثيرا ما نسمع في الصحف والإذاعات عقيدتنا الوطنية، إيماننا بوطننا إلى آخره، فهل هذا نوع من الشرك وكيف ذلك؟
الحنين إلى الوطن فطري، ولكن هذا الحنين الفطري يقره الإسلام إذا كان وسيلة لدعم العقيدة الدينية. أما اذا ادى الى الشركة مع العقيدة الدينية او مزاحمة العقيدة الدينية او اتخذ منه شعارا يوجه ابناء الامة ويوقيهم على الانتماء الوطني دون نظر الى فوارق العقيدة فانه يكون ضربا من ضروب الشرك.
هذا هو السؤال. السؤال الثاني يقول ما هي الحدود التي بعدها تعتبر العلاقات مع الاخرين مسلمين او كافرين نوعا من الولاء؟
كل حب او ميل نفسي او تأييد او نظر او عطف مع من لا يدينون بالعقيدة الاسلامية فهو ولاء في موضع البراء. ومن حيث لا يشعر الانسان كما نعرف في احوال الكثير منا قد يعجبه مذهب او رأي او طائفة من الطوائف او جماعة من الجماعات فيجنح الى تأييد اصحاب هذا الرأي او المذهب او الشعار او الجماعة ومن حيث لا يشعر يجد نفسه حتى في مواقف الفصل بين المؤمن وغيره يميل من هواه الى اصحاب هذه الشعارات فمثل هذا يكون فاصلا بين ما ينبغي ان يعتقده المسلم او يقف عنده من حدود في الولاء والبراء.
يقول اذا اضطرت الظروف السياسية في الواقع الحالي احدني عن علاقات ما من هذا النوع هل يعتبر نوع من الولاء كذلك؟
العلاقات في الظروف السياسية بتحددها العهود والعهود التي حددها الاسلام مبينة في القرآن الكريم ومبينة في السنة ايضا فيكون العهد حيث تكون الكلمة العليا للإسلام لا أن تكون الكلمة العليا لأعداء الإسلام ويكون الوفاء بهذا العهد ما وفوا لنا فإن نقضوا فلا مجال لأن نقي لهم فهناك قواعد معينة ثابتة في ما استنبط من آيات القرآن الكريم وما جاء في معاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الوقوف عندها والالتزام بها. اما تجاوز هذا فيما يكون تحت ظروف سياسية بحيث ان تكون الكلمة العليا لاعدائنا وان يكون الحق الكامل لهم ونحن اصحاب الحق المنقوص وان نلتزم بالوفاء من جانبنا في الوقت الذي لا يلتزمون الوفاء من جانبهم فهذا لا يكون مشروعا.
يقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها من منصور الأسماء مع العلم أنه لم يكن في ذلك الوقت مع الذات وتعالى.
هم العلماء يفسرون هذا بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يكون قد علم أسماء الأنواع والأجناس يعني جملة. والتفسير الثاني ان يكون قد اعطي القدرة على التمييز بين كل شيء وهذه منحة الله للانسان فعنده هذه القدرة. اما ان يكون تعريف بكل مسمى ووضع اسم له فهذا لا يقول به احد من المفسرين. واذا عرف التمييز بين الاجناس والانواع كلها فقد عرف المسميات والاسماء اجمالا ويصدق على هذا انه عرف الاسماء والمسميات كلها. فكل لا تقتضي الجزئيات يعني التعريف بالجزئيات. وعلى اي حال لم يرد نص يبين المقصود من هذا. ونحن نتوقف عن تحديد المعنى حيث لم يرد نص يحدد المقصود بتعليم الاسماء كلها.
السؤال يقول هناك جماعة التكفير تكفر الناس بمجرد انه ليس منهم داعي لان هذا هو مبدأ السيد قطب رحمه الله افيدونا
ليس هذا هو مبدا سيد قطب، ولكن سيد قطب رحمه الله في مواضع يذكر الجاهليه وما يقابله والمجتمع الجاهلي والمجتمع غير الجاهلي، وهذا لا يصدق على الخروج من الاسلام. فكل صفة كما يبين هو في بعض المواضع من صفات اهل الجاهلية فهي نوع من الجاهلية. وابو ذر لما قال كلمة في شخص لونه اسود وقال ابن السوداء، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام انك امرؤ فيك جاهلية، لانه بيدعو الى معنى من معاني الجاهلية وهو عنصري اللون. فلا يقصد سيد قطب هذا المعنى الذي اخذه هؤلاء الشباب خطأ في المفاصلة بمعنى المجتمع الجاهلي عن المجتمع الكافر، وانما المجتمع الذي فيه جاهلية. ومن ناحية اخرى سيد قطب كتب ما كتبه في ظروف نعلم جميعا انها بلغت من القسوة والشدة والعنف والمحاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا لا نظير له الا فيما كان عليه امر الجاهلية الاولى. فيتكلم بلغة يشعر بمرارته في حال هو احاسيسه ومشاعره كلها متجهة اليه. ومن ناحية ثالثة كلام سيد قطب في بعض المواضع ليس حجة، فهو يجتهد ويخطئ ويصيب. فإذا كان هؤلاء الشباب تأثروا ببعض عبارات له أو ببعض أفكار طرحه فهم مخطئون، واجتهادهم كاجتهاد أي إنسان يكون خطأ كاجتهاد سيد قطب نفسه في بعض المواضع. والذي يفصل بين هذا كله هو ما جاء في القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
فضيلة الشيخ، ذكرت في مجمل حديثك عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولم تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، فهل من سبب لعدم حديثك عن هذا التوحيد؟ شكرا. آخر يقول: إذا أول شخص صفة من واحدة فقط من صفات الباري عز وجل فهل يعتبر أشعريا، لأن الأشاعرة يؤولون جميع الصفات ما عدا صفات المعاني؟ ثم ما هو رأي العلماء برأي الخلق حول الأسماء والصفات؟
هذا موضوع طويل. هو التوحيد، أنا تكلمت عن التوحيد ولما أذكر كلمة الربوبية أو الألوهية، لأنني لم أتناول أقسام التوحيد، وانما كنت اتكلم عن العقيدة الالهية عقيدة التوحيد. فاذا لم اتكلم انا عن توحيد الربوبية او توحيد الالوهية واترك توحيد الاسماء والصفات، لان الموضوع ليس في هذا. اما عقيدة اهل السنة والجماعة فهي قائمة على توحيد الربوبية، توحيد الخلق والرزق، توحيد الالوهية في العبادة، توحيد الاسماء والصفات فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والاشاعرة والماتريدية يؤولون بعض هذه الصفات ظنا منهم ان هذا التأويل فيه مبالغة في تنزيه الله، ولكن هذا الظن يرد عليهم باننا اذا امنا بما اثبته الله تعالى لنفسه او اثبته له رسوله فانما نثبته مع اعتقادنا بان صفات الخالق غير صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويكفينا في هذا قول مالك وبعض السلف في الاستواء على العرش: استواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب. يذهب لأن هذا يدل على أنهم قد عرفوا من قبل مثل هذا النشر، يعني أن آدم هذا الذي جاء في القرآن سبقه آدم آخر. ولكن المحققين يرون أن الملائكة إنما عرفوا ذلك من معرفتهم لطبيعة هذا الإنسان، لانهم عرفوا من طبيعه هذا الانسان ان خلقه ليس كخلقهم، فهم خلقوا من نور وهذا خلق من طين، وان طبيعته ليست كطبيعتهم اللي هو ادم. فاستنبطوا من هذه الطبيعه انها ليست خالقه لله، يعني ليست متجرده لله وليست مخلوقه لعباده الله فقط، فيكون هذا استنتاجا منهم. ولا مانع من ان يستنتجوا هذا من طبيعه خلق ادم، وان يكون استنتاجهم صحيحا بان يوجد من ادم ومن ذريته في الطبيعه البشريه ما يدعوها احيانا الى الفساد في الارض.
كل شيء مقدم على الانسان قبل ان يولد، فكيف يحاسب على شيء له بوجه واضح؟ اننا حتى الان لم نجد الجواب الشافي.
هذا متعلق بالايمان بالقضاء والقدر، وهو من عناصر الايمان وبافعال العباد، هل الانسان مخير او مخير؟ والجواب عن هذا باختصار ان افعال الانسان منها ما هو اضطراري ومنها ما هو اختياري. فالافعال الاضطراريه لا شيء يقتصر منها بالتكليف، الحركه الدمويه، التكوين الجسمي، استجابة التنفسي، ما افعله اضطرارا من غير احساس ومن غير وعي ومن غير شعور، فهذا لا تكليف فيه. ولكن الانسان يحاسب على افعاله الاختياريه التي يفعلها باختياره، وهذا لا يتعارض مع ما قدره الله عليه، لان الله علم ابدا ما يفعله الانسان باختياره فكتبه عليه وفق علمه، مش هيعلمه بعدين يكتبه. هو علم ازلي سابق علم ما يفعله الانسان باختياره فكتبه عليه. والا فلماذا نجد في جميع دول العالم قانون ينص على العقوبات، ولا حتى من اكثرها غير مؤمن؟ لانها تعتقد ان الانسان يفعل باختياره فيحاسب، وانا مثلا الان اشعر بهذا، وكل انسان مما يشعر بهذا. فمثلا هذه حركه، ما في فرق بين الحركه دي بنعشه يدي وحركه واحد مشلول؟ فالمشلول اذا تتحرك بهذه الكيفيه اضطرارا، انما انا بحركها باختياري. وانا لي لسان الان وامامي ميكروفون، ففي استطاعتي ان اتكلم بالكلمه الطيبه فاقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي استطاعتي الان ان انا اتكلم كلمات بريئه من حسب عليها مخله بالخلق والادب، فانا امنع نفسي وفي الحاله الثانيه واقدم على الحالة الاولى واشعر بانني مختار. الان محدش يعرف انا هعمل ايه، فاستطيع ان انا اضرب هذا بيدي فاضطر وهذا افساد، واستطيع ان انا احركه بحركة طيبة، استطيع ان انا اشاهد واحد مسكين فاقدم له صدقة، واستطيع ان انا اضربه بيدي، فانا احاسب على هذا الفعل الاختياري. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي منحني القدرة على هذا الفعل وكتبه علي، ولكن كتابته وفق علمي الأزلي. ومن يعرف ما كتب عليه؟ الذي نعرفه هو إرادة الله الشرعية لا الكونية، في أن الله أراد لنا الهداية والخير ودعانا إليه لا ذلك، فعلينا أن نمتثل. فلا فيش تعارض.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال تحكي طبعا. في بعض الشباب يصلون جماعة في بعض المولان للسكن الجامعي بسبب هو المسجد وشدة البرد، فما حكم ذلك؟ فهل يجب عليهم الصلاة في المسجد أم يجوز لهم الصلاة في المبنى وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان النداء مسموع وهو مسموع والمسجد موجود ولا استطاع فلا مندوحة للصلاة في المساجد، لأنها تكون صلاة الجماعة في المسجد، وصلاة الجماعة عند كثير من علماء الحديث وغيرة في المسجد، والاحاديث تؤيد هذا الرأي. فهذا الرجل الاعمى الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى اليه سيئا، احنا نشكو الان من البرد وان احنا نصلي في مساكننا او في غرفنا، شكى اليه انه رجل كثيف والبصر ولا يجد من يقوده الى المسجد، وطلب الترخيص له بان لا يصلي جماعه في المسجد. فأمن الله، فلما انصرف ناداه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. والحديث الآخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: لقد أمنت أن أمر رجلا فيصلي للناس وأذهب إلى قوم تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والتحريق بالنار لا يقوم إلا في كبيرة، فدل هذا على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة.
سؤال يقول: تكلمتم عن العقيدة ولم تتطرقوا للفطرة، فما الفرق بين العقيدة والفطرة وكيف يربط بينهما؟
الفطرة هي فعلة من الفطر، وهي بمعنى الجبلة، أي الحالة التي خلق عليها الإنسان. والحالة التي خلق عليها الإنسان هي حالة التوحيد والطاعة، ولكن يؤثر عليه العوامل الخارجية. فلو ترك الإنسان وفطرته التي فطر عليها لنشأ موحدا، نشأ على عقيدة التوحيد. ولكن ما يفرق، لأن مواعيد الحياة وعواملها ويعيش مع الناس ويختلط بهم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والعقيدة تأتي للحفاظ على الفطرة، يعني وحي الله لرسله ليحافظوا على فطرة الخلقة، فطرة خلق الله لهذا الإنسان. أنا أعجبت عن هذا، وأن المجتمع جاءت بآدم وآدم كان نبي،
وقلت ان هذا يرد على نظريه علماء الاجتماع، هذا غلط.
يقول الله عز وجل: وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما، الايه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اذا التقى المسلمين بسيفهما المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار، كيف يكون ذلك وقد سماهم الله سبحانه المؤمنين؟
هو ما يدل هذا على الخروج من الايمان؟ هم وصفوا بانهم من المؤمنين، والقتال في ذاته مع وجود العقيده لا يكون مخرجا من المله. والايه نزلت في قتال المؤمنين بعضهم مع بعض وبينت الحكم، فاصلحوا بينهما، الامر مرحله الصلح. فانظرت احداهما على الاخرى: فقاتلوا التي تبغي، لقد كلنا يقف كل المسلمين مع الطائفه المبغي عليها ضد الطائفه الباغيه، فان فاءت يعني رجعت الى الله، فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. وهذا دليل ضد الخوارج وضد التكفير، لان الله تعالى وصفهم بالايمان مع وجود القتال بينهم، فدل هذا على ان الكبائر لا تخرج من المله. وكذلك الحديث: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فلم يندع عنهم صفه الاسلام، والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيره.
فضيلة الشيخ، ما رايكم في مذهب النصيريه؟
في فتوى لشيخ الاسلام ابن تيميه عن النصيريه، وهذه الفتوى خلاصتها: وهو رجل كان يعيش في الشام، ده حراني يعني عايش معهم، معاشرهم وعايش معهم وعارف احوالهم في الشام. فخلاصه هذه الفتوى، وانا ارجو انكم ترجعون اليها في مجلد لا اذكر بالضبط على وجه التحديد في الفتاوى، وقد نشرت مستقله منذ عده سنوات. فهو يقول فيهم انهم اشد كفرا من اليهود والنصارى، فلا تحل نساؤهم ولا يؤكل طعامهم، مع ان هذا يجوز مع اهل الكتاب، ولانه كان عايش معهم يقول ان الامتحه اللي هي بيصنع منها الجبن وتؤخذ انها ايضا لا تجوز، لا يجوز الجبن يعني الذي يصنع من امتحه من امتحته. هذا هو خلاصه راي ابن تيميه فيه، وهو راي الصواب.
هناك طائفه من الناس تدعي انه لا حاجه من اذاعه الوقت كما يدعون في دراسه الطوائف المنحرفه عقائديا المنقرضه حاليا مثل المرجئه والقدريه والجهميه لكن ما راي فضيلتك؟
في هناك من هذه الطوائف من له جذور حتى الان، وانتم شايفين الان ان لهم دول. فالنصيرية طائفة باطنية، ومع ذلك أقامت دولة في قلب بلاد المسلمين، وتغيرت فيها القلة التي لا تزيد عن 10% على 90% من أهل السنة. يعني تعداد سوريا نسبة المسلمين فيه لا يزيد عن 10%، وهم الآن الذين يحكمونها. هناك طوائف أخرى من الشيعة أقامت دول زي إيران وغيرها، فالكلام ليس على إطلاقه. فالذي نريده أن نربط بين دراسة الملل والعقائد السابقة وامتلاكها فيما هو فرع لها أو مبني عليها، وأن ندرس ما جد من مذاهب وأفكار أخرى تحاربنا زي المذاهب الحديثة. فمن عشي مع الماضي فقط، كما اننا لا نقتصر في دراستنا على ما جد ونترك الماضي، لان الماضي لا يزال له جذور وله امتداد حتى الان، فلا نحسن هذا ولا هذا.
صاحب الكبيرة اذا مات مصر عليها فهل يخلد في النار ان يكون تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له؟
وما لم يفتح الله يعني يعتقد انها حلال فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عزمه وإن شاء وفر لها من دار السنة والجماعة.
يقول ما هي الطريقة التي يسلكها الإنسان من ثقته بنفسه؟
يمكن أحسن طريقة أن يوثق صلته بالله، فإذا وثق صلته بالله فهذا يجعله على ثقة بنفسه.
قال المسلمون اليوم الأمسكين العقيدة كما ينبغي
يسلمونها. ومن المحاضرة كلها في هذا تفصل الكلام اللي انا قلته على حياتنا يطلع على كلمة في العقيدة ولا مش في العقيدة.
انا سألني سؤال فقهي يقول ما لك مشاهد التلفزيون سماع الاذان مع الدليل لا وجد. وسؤال ثاني يقول لي الدليل غرفة اطلاق ممتازة ولكنها لا يصلي كما انا يجب علي ان افعل جزاكم الله خيرا.
اما بالنسبة الى التلفزيون فالتلفزيون آلة فلا يحكم على الآلة، ما يحكم على ما يعرض فيها. فإن عرض فيها الخير فهو خير، وإن عرض فيها الشر فهو الشر. دليل ثاني، إن كنت خيرا فهو خير، الكلمة الطيبة صدقة. وإن كنت شرا فبالعكس، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لا بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فما يتصل بالغناء والموسيقى هذا مرجع الى النصوص الواردة في تفسير آية الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله. والاحاديث الواردة في هذا هي التي تبين مراحل الغناء وحرمته وكذلك ما يتصل بالموسيقى. فما يحكم على التلفزيون ككل لا يحكم على ما يعرف فيه.
زميل
في الغرفة عليه ان يمسح له ويأخذه بالحسنى، فان لم يستجب له عليه ان يأخذه بالتأديب الاعمى فيقطر ويمتنع عن معاشرته ويشعر بالضيق والحرج. يعني يكون مرحلة التأديب بعد مرحلة النصيحة الطويلة وعدم جدواها وعدم فائدتها، ويستطيع ان يستدرج مرة يخرج يصلي ومرة ما يصليش حتى يتعرض الصلاة. فإن عجز عجزا كاملا فعليه أن يقاطعه وأن يستعمل معه الأسلوب التأديب.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت من القول أن العقيدة هي أساس بناء وترابط المجتمع المسلم. ما رأي فضيلتكم أو رأي فضيلتكم في بناء المجتمع العربية والاستقرار الإسلامية العالمية مع سوء نواياها تجاه الآخرين، وهل العقيدة أثر في ذلك للترابط أم لبعض؟
هذا أقوى دليل على صحة ما قلناه، لأن اليهود رابطتهم هي رابطة العقيدة. وشوف كل واحد منهم في أقصى الأرض يعمل لقضيته بباعث من عقيدته لا للأرض التي يعيشه. فاليهود في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان من يوم اجتماع الاجتماع اللي حصل سنة 1800 نعم في سويسرا هم اتفقوا على عقيدة واحدة تدعم ان هذه الارض ارض مقدسة وانهم اصحابها وهي ارض المعاد وارض رسلهم وانه يجب عليهم ان يقيموا دولة اليهود فيها. واحنا عدنا اننا لن نقاتلهم بعقيدة، قتلناهم بقضية عربية باشتراكية بوطنية، ولكن هم يقاتلون عن عقيدة. واليوم ما وصلوا في حرب 65 الى سينا اول شيء عملوه عند دخولهم سينا، وانا رأيت هذا بنفسي في الصحافة الاجنبية، نزلوا ترجلوا من على دباباتهم ومسطحاتهم وصلوا صلاة الشكر في الوادي المقدس. ولما دخلوا بيت المقدس المسجد الاقصى، يمكن انت شفت الصور دي لانها نشرت في الصور في الصحافة العربية، وقف القادة العسكريون وهم يحملون التوراة ويقرؤون نصوصا منها عند مدخل اللي يدعوه من انه هو هيكل سليمان. فهم يعملون على عقيدة. ونحن ندعو الى ان تكون قضايانا قضايا عقلية لا قضايا عقلية او قومية. هذا هو الكلام هذا غلط هو. انما هم يحيون هذه العقيدة في نفسهم. بس نحن نقرهم على هذه العقيدة. كل شبر ارض فتح من الاسلام. وارتفعت فيه كلمة لا اله الا الله. فهو جزء من عقيدة الاسلام. من ارض الاسلام ووطن. والتصريف فيه تصريف في الاسلام نفسه. هذه ارض اسلامية. والاسلام نفع الاديان السابقة. ولا يقارننا فقط باسترداد الارض هذه. الاسلام يقارننا بان نعني كلمة الجهاد في سبيل الله. ولا نؤمن سموح الجهاد حتى تعلو كلمة الله في الارض كلها. فلا يبقى هناك كلمة سوى كلمة الاسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله. فإيش بيطلب منا نسترد الأرض اللي فتحها أجدادنا الأوائل أو الصحابة؟ ده هو يطلب منا إحياء روح الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى تعلو في أرض الله كلها. فلا يكون هناك سوى الإسلام في الدنيا. هذا هو اللي يطلب منا الإسلام. وإلا فمعنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
سؤال يقول: لو وجد في الدنيا شخص لم يبلغه الإسلام فكيف يكون حاله عند موته على أحسن من كفره وكيف نحسن من كفره ولم يبلغه الإسلام؟
هذا حكم أهل الفطرة وحكم أولاد المشركين. ورد فيه ثلاثة آراء لأحاديث ورد فيه أنهم يعني الله سبحانه وتعالى علم ما كانوا عليه ما سيقولون عليه فيبعثون على ما يقولون عليه. وهذا رأي. الرأي الثاني انهم يمتحنون. ولكن هذا الرأي الثاني يرد عليه انه ليس هناك تكليف في الدار الاخرة. التكليف بينتهي. وقد يجيب اصحاب هذا الرأي بان هذا لو يعتبر تكليفا انما يعتبر كشفا عما كانوا سيصيرون اليه. ويتجدون هذا الصدق في كتب العقيدة عند اهل الفطرة واولاد المشركين.
سؤال يقول: تطبق الحدود على الكافر اذا اقترف بوجباتها في بلاد الاسلام؟